إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقولون صحبة 20 يوما قرابة، كأنما أصبح قريبك في النسب الذي يصحبك 20 يوما. يقولون صحبة 20 يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ أيها الإخوة المسلمون، يبدو أن غلظة ميثاق الزواج ميثاقا غليظا قد رقت كثيرا في هذا الزمان، قد رقت كثيرا في هذا الزمان ميثاق الزواج، ولم تعد كسائر عهدها كما في السورة. والناس إما قريبون من هذه الظاهرة أو هم بعيدون عنها، لا يعلمون إلا طرفا قليلا من هذه الظاهرة المزعجة المخيفة. ذلك أن أخبار الزواج أكثر انتشارا بكثير من أخبار الطلاق. الطلاق يظل في طي الكتمان فترة من الزمان، لكن المتأمل في إحصائية وزارة العدل للعام 1435 العام قبل الماضي يجد أن المعدل هو 7 حالات طلاق مقابل 10 حالات زواج في العام. بلغت حالات الطلاق خلال عام واحد في منطقة الرياض وحدها 11939 حالة طلاق، و326 حالة خلع، أي بمعدل 34 حالة طلاق يوميا. وفي المنطقة الشرقية سجلت في عام واحد 10670 حالة طلاق في عام واحد، 197 حالة خلع، بمعدل 30 حالة طلاق في اليوم الواحد. المملكة المعدل هو 157 حالة طلاق يوميا. وقد سبق أن أوضحت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية للبنات أن معدلات الطلاق في المملكة ارتفعت من 25% إلى 60% خلال 20 سنة الماضية في تزايد النسب وليس العدد، النسب. يعني من كل 100 حالة زواج 60 منها تنتهي بالطلاق. ما الذي جعل حالات الطلاق تصل إلى هذه النسبة الكبيرة التي تنذر بالخطر على مستقبل الزواج في بلادنا؟ نسمع بزواج فلان من فلانة فإذا بنا نسمع بعد عام أنهما افترقا، أو أقل من ذلك أحيانا. ما الأسباب التي أحدثت هذا التزايد الكبير في حالات الطلاق عما كان في عما كان في السابق. معاشر الإخوة، الأسباب كثيرة، لكن نحاول أن نركز على أهم الأسباب والحلول المقترحة لهذه الظاهرة لعل الله أن يصلح الحال. الأسباب أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، أسباب إيمانية وأسباب عملية. أما الإيمانية وهي قليلة ونادرة وعزيزة، أهمها ضعف استشعار الجانب التعبدي في موضوع الزواج من مرحلة العزم والاختيار مرورا بالخطوبة إلى حفل الزواج فالدخول وما يلي ذلك من العشرة والحياة الزوجية. كثير من المسلمين شبابا وكبارا ينظرون إلى الزواج بأنه ضرورة طبيعية لبقاء النسل أو سنة حياة أو حاجة غريزية أو عادة اجتماعية سعيدة، أو بل قد يرى بعض أطياف من الناس أن الزواج وسيلة للكسب والثراء، وسيلة للكسب والثراء من الزوجة العاملة أو من أبي الزوجة إن كان ثريا أو غنيا، أو الحصول على الجاه بحسب من يريدون مصاهرتهم. بعض الناس ينظرون هذه النظرة. كل هذا ممكن، ممكن أن يحصل، ولكن دلني على من ينظر إلى الزواج قبل أي شيء في كونه عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فإن أهل العلم جعلوا النكاح من أبواب العبادات، من أبواب العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، من إحفاف لنفسه وتكثير لسواد المسلمين والتعاون مع الزوجة على الخير وإسداء المعروف واستقرار الحياة الذي يعين على إصلاح الأرض وغيرها من الغايات التعبدية. هذا الجانب مهم، لأن الزواج إذا كان في ذهن الخاطب والمخطوبة والعائلتين عبادة، وكان الدين في حياتهم عالي الشأن عالي الشأن، فسوف يتقون الله في كل ما يتعلق بالزواج، بداية من الوضوح أثناء الخطبة أثناء الخطبة إلى يسر المهر، ومنه إلى خلو حفل العرس من المخالفات الشرعية، ونهاية بتقوى الله في حسن العشرة، وبالتالي سوف يبارك الله في الزواج، سوف يبارك الله في الزواج. وإذا بارك الله في الزواج فارجو له النجاح. إذن فأسباب نجاح الزواج يشترك في تحقيقها عدة أطراف: الزوج والزوجة وعائلتهما والأصدقاء، بل والمجتمع كله بعاداته وأعرافه وقيمه وتقاليده الموافقة للشرع المتسمة بالسماحة والرشد، وبالتالي نحن جميعا مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظاهرة كثرة الطلاق إذا حصلت أو قلته. ومن أسباب الشقاق والطلاق إهمال الاحتساب، لا الزوج يحتسب صبره على زوجته وحسن عشرته لها، ولا الزوجة تحتسب الأجر في صبرها على زوجها وراعته في المعروف. ففي حق الرجل قال صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم، أخرجه ابن ماجه. وفي حق المرأة قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. فجعل طاعة المرأة زوجها بالمعروف مما تتقرب به إلى ربها فيدخلها به الجنة. أما صبر الرجل، صبر الرجل، وما أدراك ما صبر الرجل؟ فقد فسر حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، فقال في شأن الدرجة وللرجال عليهن درجة، قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة، أي أراعي الصبر عليها حتى لو تركت أداء بعض ما أوجب الله عليها في حقي، لو قصرت أراعي ذلك فيها. وقد رجح الطبري الإمام الطبري تفسير ابن عباس فقال وأولى هذه الأقوال في تفسير الدرجة هي ما قاله أو هو ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها وإغضاؤه لها عنه، تغافل التغافل المحمود، وأداء كل الواجب لها عليه، هو يؤدي كل الواجب، هي تقصر، هو يصبر، إذن ارتفع فوقها درجة. لو كان هناك احتساب للأجر من الطرفين لاستقامت العشرة بإذن الله، ولكن فتش عن الاحتساب. أما الأسباب المادية لشيوع الطلاق فهي كثيرة، منها التربية القاصرة من الوالدين، بعض البيوت الدلال للبنات مبالغ فيه، أصبحت حياتهن حياة ترف ولهو ولعب، حياة لا تعين الفتى ولا الفتاة على تحمل المسؤولية في المستقبل، ولا تعودهم على تحدي صعوبات الحياة، ولا تبني في شخصية الأولاد الصبر والثقة وحسن التصرف والجدية، بل ينشؤون قليلي الصبر سريعي الملل، لا يصبر أحدهم على الآخر، ولا يكاد يحس بقيمة الحياة الزوجية، بل ولا حتى معنى الحياة الزوجية. ومن الأسباب الاستعجال في الاختيار وعدم التأني عند اتخاذ القرار، يسبب هذا عدم التوافق ثم النفور والكراهية ثم الفراق. تجد بعض الشباب عند الاختيار إما يغلب الأخلاق على الجمال، يعني من باب أن أنا أهم شيء عندي الأخلاق الأخلاق الأخلاق، فإذا اختار فتاة ولم تظهر لم يظهر فيها ذلك الجمال تتغير الحال، وأصبحت الأخلاق في حياتهما ليس هو الشيء المهم. الواجب التوازن، الواجب التوازن، فلا إهمال لهذا ولا لذاك. قد صح في البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. من أسباب الطلاق تدخل أحد الوالدين أو كليهما في حياة الزوجين بعد الزواج لغرض السيطرة، أو من الأم بسبب الغيرة. ومن الأسباب، وهذا طبعا له باب طويل وعلاجه كثير وليس هذا مقامه، ومن الأسباب جهل الزوجين بحقوق أحدهما الشرعية على الآخر، فكأن الزواج في تصورهما مجرد، وهذا هو الواقع، كأن الزواج في نظرهما مجرد رحلة ممتعة إلى الخارج وأكل في المطاعم ولهو ولعب. يجب أن يتغير هذا المفهوم، أن يرتقي العقل إلى ما هو أسمى من ذلك وأعلى من ذلك، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن الأسباب سوء الخلق، فالزوج يظلم ويقسو والزوجة تعاند وتستكبر، فالحلم والسماحة والرحمة والصفح والصبر والمراعاة، هذه الأخلاق لا يمكن للحياة الزوجية أن تدوم بدونها. ومن الأسباب عدم عناية المرأة بالنظافة والتصنع للزوج باللباس الحسن والرائحة الطيبة والكلام الطيب والبشاشة الحسنة عند اللقاء والاجتماع به. ومن الأسباب إهمال الزوجة لبيتها وكثرة خروجها منه، وفي المقابل أيضا التصاق الزوج بأصحابه دون أهله وعياله وكثرة أسفاره معهم مع أصحابه. ومن الأسباب المزعجة ما يبثه الإعلام من ثقافة التمرد على الآداب الإسلامية المحافظة، وثقافة الحقوق بنمطها الغربي الفاشل اجتماعيا وأسريا النمط الغربي الفاشل، والتي يسعى لنشرها دعاة الإباحية المستغربين، والتي يتابعها ملايين من البنات في التلفزيون في بعض القنوات. أصبحت الفتاة المسلمة تعاند بالباطل وتتمرد على زوجها بذريعة تلك الحقوق، ونسيت أن شريعة الإسلام كفلت حقوقها بأحكم الأحكام وأرحمها، والواجب على الزوجين إقامة تلك الأحكام. ولا يؤدي بالحياة الزوجية إلى الفشل والطلاق مثل الزيغ عن هدي الإسلام وأحكامه. فأسباب الطلاق وتفريعاتها تطول، ولعلنا نتطرق للعلاج. والعلاج أيها الإخوة أيضا ينقسم إلى قسمين: ذاتي يؤديه الزوجان، وخارجي يبذله من حولهما. أما الزوجان فحتى لا يصدما بالواقع ينبغي أن يدرك أن الزواج ليس مغامرة عاطفية وسفر للخارج ومطاعم وملاهي وفنادق وأحلام وردية. لا، الزواج مسؤولية كبيرة، متعة صحيح لكن مسؤولية كبيرة، وحياة جديدة وأولاد وتربية وسعادة. وإذا حصل خلاف أو إشكال فليعرف أن أحدهما ليس بالضرورة أصل المشكلة، بل ليعتبر كل منهما أنه طرف من أطراف المشكلة. أما أصل المشكلة ومنشأها فهو الشيطان، فهو الشيطان. في صحيح مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. المشكلة الشيطان. فمن أعظم الإنجازات في عرف الشيطان التفريق بين المرء وزوجه. وإن من يعين الشيطان على تحقيق هذا الإنجاز من العائلتين أو من يحيط بهما فهو شريك لهم في الإثم، شريك له في الإثم. النصوص الواردة فيما يتعلق بالزواج هي في الصلح لا في التفريق، وإنما يلجأ إلى التفريق إذا عدمت الحيلة تماما. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. التوفيق والإصلاح هو المطلوب شرعا، فليحذر الاثنان الزوج والزوجة من الانسياق وراء خطوات الشيطان، وليعتصما بالله تعالى، وليعتمد العدل في الحكم والتجرد إرضاء لله عز وجل. أما أن يقول أنت السبب وهي تقول بل أنت السبب، فلن يكون هناك حل أبدا. أما الآخرون أولياء الأمور ينبغي أن يعدوا أولادهم بتربية جادة مستقيمة شرعا، وألا يتدخل الوالدان في حياة ابنهما أو ابنتهما إلا إذا ألحاهما على ذلك، وأن يكونا متجردين للحق والعدل، طالبين للإصلاح فيقولا خيرا أو يصمتا. أما الإعلام فنرفع شكوانا إلى الله من كل مفسد إباحي، ومن كل داعية إلى تمرد الجيل من فضائل الستر ومقاصد الإسلام. الطلاق شيء شرعه الله، لا يمكن أن يكون شرا محضا. الطلاق إذا اضطر إليه الزوجان ينبغي أن يكون آخر المطاف، آخر المطاف، وأن يكون بإحسان كما أمر رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يشملنا بلطفه وأن يصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر جنودنا على الحدود، وادحر عدوهم يا رب العالمين، وانصر أهل التوحيد على أهل الشرك، وانصر إخواننا الموحدين في الشام والعراق وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أنزل بالصفويين ومن والاهم وعاونهم عذابا من عندك تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم أعمي أبصارهم وأفسد مكرهم وأشغلهم في أمرهم. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما فيه نصر الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها حقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله.